كانت عوامل كثيرة تحمل الجماهير على الانتقال من الغليان إلى مرحلة العمل، فقد كان سعر الخبز قضية مثيرة لحفيظة ربات البيوت، وانتشرت الشبهة في أن بعض تجار الجملة حبسون الغلال عن السوق طمعا في أسعار أعلى حتى مما وصلت إليه. وأرسلت السلطات البلدية الجديدة الجند لحماية المخابز مخافة أن يفضي الجوع إلى النهب العشوائي، وكانت القضية التي تؤرق الباريسيين علمهم بأن الأفواج التي في خارج المدينة والتي لم يتسنى بعد كسب تأييدها لقضية الشعب تهدد الجمعية والثورة. وقد بلغ غضب الجماهير وخوفهم إثر سقوط نوكير المفاجئ، وهو الرجل الوحيد في الحكومة الذي كان الشعب قد وثق به، نقطة كفت عندها كلمة واحدة لتثير ردا عنيفا. ففي 12 يوليو وثب كامي ديمولا، وكان أحد خريجي مدارس اليسوعيين، ولكنه أصبح الآن محاميا متطرفا في 29 من عمره، فوق مائدة خارج الكافي دافوا على مقربة من البالي رويال، وندد بإقالة نوكير باعتبارها خذلانا للشعب، وصاح إن الألمان الجند في الشان دو مارس سيدخلون باريس الليلة ليذبحوا سكانها. ثم لوح بطبنجة وسيف وهتف إلى السلاح، وللتو تبعه فريق من السامعين إلى ميدان فاندوم يحملون تماثيل نصفية لنوكير والدوق أورليان، وهناك أكرههم بعض الجند على الفرار. ثم تجمع في المساء حشد في حدائق التويلري، فهاجمهم فوج من الجند الألمان فقاوموهم بالقوارير والحجارة، فأطلق الجنود النار عليهم وجرحوا كثيرين. وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع في الأوتيل دوفيل وشقوا طريقهم إليه عنوة، واستولوا على ما وجدوه من سلاح، وانضم الشحاذون والمجرمون إلى القائمين بالشغب، ثم انقض الجميع على عدة بيوت ونهبوها. وفي 13 يوليو تجمع الحشد مرة أخرى ودخلوا دير سان لازار واستولوا على مخزونه من الغلال وحملوه إلى السوق. وفتح حشد آخر سجن لافورس وأطلق سراح السجناء، وكان أكثرهم من المدنيين، وراح أفراد الشعب يفتشون عن البنادق في كل مكان، فلما لم يجدوا منها إلا القليل صنعوا 50,000 حربة. وخافت الطبقات الوسطى في باريس على بيوتها وممتلكاتها، فألفت ميليشيا خاصة بها وسلحتها. وفي الوقت نفسه واصل الأغنياء تشجيع الجماهير الثائرة وتمويلها وتسليحها، لعل هذا أن يثني الملك عن استعمال القوة مع الجمعية. وفي صباح 14 يوليو الباكر أغار حشد من 8,000 رجل على الأوتيل ديزانفلي، واستولوا على 32,000 بندقية وبعض البارود و12 قطعة من المدفعية. وفجأة صاح أحدهم قائلا إلى الباستيل، ولكن لما الباستيل بالذات؟ لا لإطلاق سراح سجنائه الذين لم يتعدوا 7، فضلا عن أنه كان بوجه عام منذ عام 1715 يستعمل مكانا لحبس راق لسرات القوم، غير أن هذه القلعة الضخمة التي بلغ ارتفاعها 100 قدم وسمك أسوارها 30 قدما، والتي أحاط بها خندق عرضه 75 قدما، ظلت أمدا طويلا رمزا للاستبداد، وكانت ترمز في ضمير الشعب إلى مئات السجون والزنزانات الخفية، وكان بعض الكراسات قد طالب بتدميرها. ولعل ما أثار الجمع علمهم بأن الباستيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سان أنطوان، وهي حي يغلي بالمشاعر الثورية. وربما كان أهم من هذا كله ما قيل من أن الباستيل احتوى مخزنا ضخما من السلاح والذخيرة، لسيما البارود، ولم يملك الثوار منه إلا القليل. وكان في القلعة حامية قوامها 82 جنديا فرنسيا و32 من الحرس السويسري بقيادة الماركيز ديلوني، وكان رجلا لين الطبع، ولكن ذاع عنه بين الجماهير أنه وحش غليظ القلب. وبينما كان الجمع الذي تألف أكثره من الباعة والصناع يتجه صوب الباستيل، استقبل ديلوني وفدا من المجلس البلدي، طلب إليه سحب المدافع المهددة من مواقعها وألا يتخذ أي إجراء عدائي نحو الشعب، ووعد نظير ذلك باستخدام نفوذه لثني الجمع عن مهاجمة الحصن. ووافق القائد واستضاف الوفد لتناول طعام الغداء. وتلقت لجنة أخرى أوفدها المحاصرون أنفسهم تعهدا من ديلوني بأن لا يطلق جنوده النار على الشعب ما لم تكن هناك محاولة لاقتحام الحصن عنوة. ولكن هذا لم يرضي الجمع الهائج، فقد كان مصمما على الاستيلاء على الذخيرة التي لا تستطيع بنادقه بدونها أن تقاوم الزحف المنتظر من جنود دوبيزنفال الأجانب على المدينة، على أن دوبيزنفال لم يكن حريصا على الزحف إلى داخل باريس، إذ خامره الظن بأن جنوده سيرفضون إطلاق النار على الشعب. لذلك انتظر الأوامر من ديبرولي، ولكن شيئا منها لم يصله. وحوالي 1 بعد الظهر تسلق 18 من الثوار سور بناء مجاور، ووثبوا إلى داخل الفناء الأمامي للباستيل، وأنزلوا كبريين متحركين، فعبر المئات فوق الخندق، وأنزل كبريان آخران، وسرعان ما امتلأ الفناء بجمع متحفز واثق من نفسه، فأمرهم ديلوني بالانسحاب فأبوا، وعليه فقد أصدر أمره لجنوده بإطلاق النار عليهم، ورد المهاجمون على النار وأشعلوا النيران في بعض الأبنية الخشبية للأسوار الحجرية. حوالي 3 انضم أفراد من الحرس الفرنسيين المتطرفين إلى المحاصرين، وأخذوا يقصفون الحصن بخمسة من المدافع التي استولت عليها الجماهير ذلك الصباح من الأوتيل دي زانفالي. وبعد 4 ساعات من القتال لقي 98 من المهاجمين وواحد من المدافعين مصرعهم. أما ديلوني فحين رأى الجمع لا يفتأ يزداد عددا بوصول أمداد جديدة، وإذ لم تصله كلمة تعده بالعون من دوبيزنفال، ولم يكن لديه مؤونة من الطعام تثبت للحصار، فقد أمر جنده بالكف عن إطلاق النار ورفع علم أبيض، ثم عرض الاستسلام إذا سمح لجنوده بالخروج بسلاحهم آمنين. فرفض الجمع الذي هاجه منظر قتلاه النظر في أي شيء غير التسليم دون قيد أو شرط. وأراد ديلوني نسف الحصن فمنعه رجاله، وعليه أرسل إلى المهاجمين أسفل الحصن مفتاح المدخل الرئيسي، واندفع الجمع وجردوا الجنود من سلاحهم وقتلوا 6 منهم وقبضوا على ديلوني وأطلقوا سراح السجناء المذهولين. وبينما كان كثير من المنتصرين يستولون على ما وصلت إليه أيديهم من سلاح وذخيرة، قاد فريق من الجمع ديلوني إلى الأوتيل دوفيل توطئة لمحاكمته فيما يبدو على جريمة القتل. وفي الطريق أوقفه المتحمسون منهم وأوقعوه أرضا وأوسعوه ضربا حتى مات، ثم قطعوا رأسه واخترقوا شوارع باريس في عرض ظافر، وهم يحملون هذه الغنيمة الدامية مرفوعة عاليا فوق حربة. في عصر ذلك اليوم عاد لوي 16 إلى فرساي من رحلة صيد قضى فيها نهارا، ودون في يومياته هذه الملاحظة: 14 من يوليو، لا شيء. فلما وصل الدوق دولانكور قادما من باريس أنبأه بنبأ الهجوم الناجح على الباستيل، وقال الملك مندهشا: ماذا؟ هذا تمرد. وأجاب الدوق: لا يا مولاي، إنها ثورة. وفي 15 من يوليو ذهب الملك إلى الجمعية في تواضع، وأكد لها أن الجنود الإقليميين والأجانب سيبعدون عن فرساي وباريس. وفي 16 من يوليو أقال بروتوي واستدعي نوكير لوزارة ثالثة. وبدأ بروتوي وأرتوا وديبرولي وغيرهم من النبلاء حركة نزوح المهاجرين عن فرنسا، ودمرت الجماهير أثناء ذلك الباستيل بعد أن تسلحت بالمعاول والبارود. وفي 17 من يوليو ذهب لوي إلى باريس يرافقه 50 من الجمعية، واستقبله المجلس البلدي والشعب في الأوتيل دوفيل، وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء.